بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد عليه السلام ورحمة الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. تكلمنا في هذه المفردة إلا أنها لأنها وقعت في آخر الوقت أحببت أن أرجع إليها قليلا ثم ندخل في بحث جديد. ذكرنا فيما سبق أنه يستحب ومن سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق ثلاثا، وقع البحث بينهم: هل أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق أو العكس؟ ثم إن ثبت أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق كما في بعض الروايات عقب بثم وثم للتراخي في اللغة العربية، فلابد أن تقع المضمضة ثم الاستنشاق. وقع بحث آخر بينهم: هل أنه يشترط أن المضمضة ثلاثا بكلها وكلكلها تقع مقدمة على الاستنشاق، أو ممكن أن لا يتمضمض مرة ثم يستنشق فنقول أنه قدم مضمضة على الاستنشاق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق، هل هذا ممكن أم لا؟ ذهب إلى ذلك، إلى هذا التقسيم، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، واستقربه في نهايته. قال: لا إشكال أنه يمكن أن يقع المضمضات الثلاثة، أن يتعقبها ماذا؟ يعني يقع في البرزخ الاستنشاق. إلا أن الشهيد الثاني ناظر إلى عبارة العلامة فقال أن الواو، يعني الموجود في الرواية الشريفة، أن الواو يعني يستحب المضمضة والاستنشاق، أن المضمضة لا تفيد ذلك. شو يعني الواو لا تفيد ذلك؟ لأن الواو في اللغة العربية تفيد العطف، ولكن العطف مع التراخي أم العطف من دون تراخي؟ إذا قلت الآن دخل السيد والشيخ علي، هل هذا يدل على أن السيد تقدم على الشيخ علي في الدخول؟
لا،
لا يدل ذلك. فلذلك عبر هذا التعبير: والعطف بالواو لا يقتضي، يعني لا يقتضي العطف بالواو أن ماذا؟ أن المضمضة، أن المضمضة يلابد أن تتقدم على جميع الاستنشاق. شوف العبارة، قال: وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. يعني بهذه العبارة هو وافق العلامة أو خالف العلامة؟ بأي بيان؟ التفت العبارة، قال: وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع، يعني المضمضة ثلاثا على الاستنشاق، يعني لابد أن يتمضمض ثلاث مرات ثم يبدأ بالاستنشاق ثلاث مرات. إن قلتم هكذا نقول: أين الدليل على ذلك؟ إن قلتم الواو نقول أن الواو لا تفيد هذا التقديم، أنه لا بد من تقديم جميع الثلاث على جميع الثلاث. فلذلك قالوا: والعطف بالواو لا يقتضي، لأنه قال هنا في الحاشية عندما قال وبثلاث أفضل، قال واستقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض ثم يستنشق ويتمضمض ثم يستنشق يتمضمض ثم يستنشق. لا لا نحن حتى نقول يعني حتى ما وقع
الرواية أعتقد يعني الترتيب أقصد يعني
من قال يقصد الترتيب؟
لأن الأبلغ والأفصح هكذا حتى في اللغة العربية يعني حتى بالقرآن.
من قال؟
لأنما يريد أن يعني في العاطفة يقصد بها الترتيب.
من قال يقصد بها الترتيب؟
حسب الاستقراء كل آيات الذي يوجد فيها ذكر في يقول لنا
هذا أول الكلام في اللغة العربية أنه إذا قلنا حتى في اللغة الآن ضربت مثال
أقصد أنه كلام معصوم يقصد بها الأبلغ والأفصح
من قال؟
القرآن حسب الاستقراء كل الآيات التي يرد ترتب أشياء ترتبها حسب الفترة الزمنية حسب الأكثر تقوى.
من قال هذا الكلام؟
بالاستقراء.
نحن نقول أنه إذا نحن نقول أنه مع فرض أنه هذا ثابت في الاستقراء هذا لا يغير الأمر على ما هو عليه، يعني يوجد بعض الموارد وإن كانت قليلة أنه لا تفيد الترتيب، لأن الوقف اللغة العربية لا تفيد الترتيب. فإذا وقعت في القرآن الكريم أنه قدم مثلا اللفظ الفلاني على اللفظ الفلاني وعطفهما بالواو أن يكون هناك نكتة للترتيب، نقول هذا يحتاج إلى دليل حتى في الروايات الشريفة. لذلك في الروايات الشريفة هنا سوف أقرأ عليكم أكثر الروايات التي وردت في المضمضة والاستنشاق عطفت بالواو. لو لم يكن التفت لو لم يكن هناك رواية عطفت بثم وهي تفيد الترتيب مع التراخي نقول ساعة إذن لا نستفيد أنه ماذا أنه لا بد أن تقع المضمضة قبل الاستنشاق. والحال أنه في بعض الروايات لعلها والله العالم في الكافي أنها عكست ذلك أن الاستنشاق مقدم على ماذا على المضمضة. شوف مثلا مثل هذه الروايات. قال الإمام عليه السلام المضمضة والاستنشاق مما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق هذا يدل على أنه المضمضة مقدمة على الاستنشاق في الفعل في الخارج. واحد اثنين في المضمضة والاستنشاق قال هما من الوضوء، ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة. الرواية الثالثة شوف تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا. البعض يقول هذه الفهم العرفي أنه ماذا أنه قدم شيء على شيء، ولكن نحن نقول في اللغة أن العطف بالواو لا يفيد الترتيب. وهذا مر معكم كثيرا في اللغة، لم يمر معكم في كتاب في كتب النحو. الآن ضربت لكم مثال كثيرا ما يعبرون بهذا المثال. جاء خالد وعمر، جاء خالد وعمر يعني جاء خالد قبل عمر، هل تستفيد من هذه العبارة؟ هذا إذا قلت لك جاء خالد وعمر تقول أنه جاء خالد متقدم مجيئه على عمر، من أين نستفيد ذلك؟ نعم نقول ببركة قرائن خارجية ممكن أن يستفاد ذلك، ولكن من نفس اللفظ لا يستفاد ذلك. ونص أهل اللغة على هذه المسألة أن الواو لا تفيد الترتيب. هلا بناء عليه نقول طيب سلمنا أن المضمضة تفيد الترتيب، أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق، ولكن من قال أن المضمضة ثلاث مرات متقدمة على الاستنشاق؟ العلامة في النهاية قال لا، أنا فهمت من الدليل إذا كانت المضمضة مقدمة على الاستنشاق يكفي أن نكون ماذا يقع مضمضة ثم استنشاق مضمضة ثم استنشاق، فكلما أردنا أن نستنشق لابد أن يتقدم عليه مضمضة. فإذا فعلنا هذا الفعل مضمضة استنشاق مضمضة استنشاق فيصدق أنه قدمنا المضمضة على الاستنشاق. لماذا تلزمني أن أتمضمض ثلاثا ثم أبدأ أن أستنشق ثلاثا؟ هذا ما يريد أن يقوله من الشهيد الثاني. قال وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق أجمع، والعطف بالواو لا يقتضيه. هذا العطف بالواو لا يقتضي أن يتقدم جميع المضمضة على جميع الاستنشاق. جيد. وإن قلنا نحن أنه مع عدم وجود القرينة عليكم السلام ورحمة الله أنه حتى في المرة الواحدة أن الواو لا تفيد الترتيب، يحتاج إلى قرينة. ذكرت فيما سبق بالنسبة إلى الاستنشاق أن المراد من الاستنشاق أن ماذا؟ أن يأخذ الماء وأن يدخله في أنفه، والشيخ علي علق على ذلك. قلنا هل مأخوذ في الاستنشاق أن يرجع الماء الذي يعبر عنه في الاستنثار؟
قلنا
هذا بحسب الظاهر غير مشروط. كذلك في المضمضة، ما نوسع شوية دائرة الشيخ علي. كذلك بالمضمضة، المضمضة ما معنى المضمضة؟ أن يأخذ الماء ويدير الماء في فمه. من قال أنه لابد أن يخرجه بعد ذلك كما لو بلعه؟ لا يصدق عليه مضمضة؟ سؤال، إذا أخذ ماء أداره في فمه ثم بلعه، لا نقول قد تمضمض؟ شوف هذه العبارة، أتيت لك عبارة من الجواهر يا شيخ علي قبل أن ندخل ببحث جديد. لا الله يعزك يا شيخ علي. قال والأقوى، شوف الجواهر يقول صاحب الجواهر جزء 2 صفحة 598، كنت عم طالع سبحان الله طلعت قدامي بعد ما كنا طرحينا في الدرس السابق. قال والأقوى أنهما في العرف إدارة الماء في الفم واجتذابه بالأنف. شوف العبارة الآن، من غير اشتراط للمج، يعني لأن يخرج الماء بعد المضمضة بعد، وغير اشتراط للاستنثار في الثاني، يعني في الاستنشاق، يعني يصدق عليه أنه استنشق إذا أدخل الماء، أخرجه أو لم يخرجه عرفا استنشق أم لا استنشق. كذلك في المضمضة. طبعا بعد ذلك يعطي احتمال يسير في آخر العبارة، قال قد يستفاد، هي عبارة نفس الجواري، يقول قد يستفاد استحباب المج، قد يستفاد. قال لماذا؟ قال لأنهما يعني أن كأنه يريد أن يذهب إلى حكمة ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. قال ما هي الحكمة منهما؟ الحكمة منهما هو إخراج إذا في كظارات في الأنف أو في الفم، قال لإزالة الكظارات التي ينبغي إخراجها. فيمكن أن يكون ماذا؟ إذا لم يخرج ما استنشقه ولم يخرج ما أدخله في فمه للمضمضة، فلا تتحقق هذه الحكمة من التشريع، تشريع الاستحباب، ولكن جعلها في خانة القاد، إلا أنه قال في العرف لا يصدق ذلك، يعني لم يأخذ العرف في حقيقة الاستنشاق الاستنثار، ولم يأخذ العرف في حقيقة المضمضة المج، وهو إخراج الماء من الفم. على كل هذا بهذا المقدار يكفي. ثم قال وتثنية الغسلات.
طبعا هو لا يأخذ العرف مش حجة،
عرف في زمن التشريع بالحد الأدنى، لما قال الشارع المقدس في ذلك الزمان وألقى كلمة أنه يستحب أن تستنشق، ماذا فهم المخاطب؟
هو صاحب الجواهر يقول أن العرف لا يقول أنه ينبغي
الإخراج. نعم، لذلك أنا عبرت هذا التعبير، الأقوى أنهما في العرف كذا وكذا، بعد عبارته من غير اشتراط كذا وكذا، يعني العرف لم يشترط أنه مش إصرار الشخصي. نحن عم نقول عادة إذا أردنا أن نفهم كلمات المعصومين لا نفهم كلمات المعصومين بحسب عرفنا القائم اليوم، لابد أن نرجع الكهكرة إلى زمان صدور النص، أنه عندما صدر النص من المعصوم عليه السلام للمخاطب ماذا كان يتبادر إلى ذهن المخاطب من هذا اللافظ؟ لأنه كثير من الأحيان حصل هناك نقل لكثير من الألفاظ، فإذا أردت أن تسقط الفهم العرف اليوم على الاستلاحات الفقهية قديما فهذا يلزم منه الحيص والبيص، خلل كبير طبعا. على كل فهو يريد أن يقول هكذا، أن العرف عندما يلقى عليه استنشاق ومضمضة يفهم أنه غير مأخوذ فيها الإخراج، لأنه إذا أخذت الماء القليل ووضعته في فمك بهذه الطريقة ولم تخرجه لا يقول لك استنشقت؟ عن جد أنت مقتنع أنه لا يصدق عليك استنشقت؟ إلا أن تخرج، يعني مأخوذ الإدخال والإخراج في موضوع وحقيقة الاستنشاق، ما بعرف أنا شايفة بعيد شوي. قال وتثنية الغسلات، هذا المطلب من أهم المطالب التي يمكن أن تطرح في موضوع المستحبات، لأنه وقع الكلام فيه خصوصا عند المعاصرين وبالأخص في اليد اليسرى. البحث وحقيقة المطلب هي كما يلي: أنه هل يستحب أن تغسل يدك ووجهك مرتين أم لا؟ الشهيد الأول تبعا للمشهور من المتقدمين أنه يستحب أن تغسل وجهك وكل من يديك مرتين، لذلك عبر وتثنية الغسلات معطوفة على شو؟ معطوفة على سنن الوضوء. قال وسنن الوضوء السواك التسمية الألأل حتى وصل هنا، قال وتثنية الغسلات، يعني ومن سنن الوضوء تثنية الغسلات، يعني يستحب تثنية الغسلات مطلقا سواء كان في الوجه أم في اليمنى أم في اليسرى، إلا أن البعض استشكل في ذلك. شو البعض استشكل في ذلك؟ قال إذا كانت اليد اليسرى قد غسلت وتم الوضوء بغسلها في المرة الأولى، هذه المرة الثانية هل تعتبر من ماء الوضوء أم تعتبر ماء أجنبي؟ فإن قلنا أن الغسلة الثانية في اليد اليسرى ليست من ماء الوضوء لأنه تم الوضوء بالغسل بالمرة الأولى، فيكون قد مسح الرأس والقدمين إذا مسح باليسرى، وبالحد الأدنى مسح لرجل اليسرى في ماذا؟ في ماء خارج عن الوضوء. هذا التقسيم يمنى ويسرى الآن بدأ يطرح، أما السابق إذا تراجع كلمات العلماء المتقدمين والمتأخرين، البحث عندما ناقشوه وطرحوه كله سلي وحده، أنه هل يستحب ذلك أو لا يستحب ذلك، يعني لم يفرقوا بين يمنة ويسرى. هذا اللي بدي أقوله الآن، تسمع بين يمنة ويسرى الآن، حتى إذا راجعت كلمات المعاصرين ككلمات السيد القائد أو كلمات السيد السيستاني نجد أن الثانية عند السيد القائد جائزة وليس فيها مشكلة. السيد السيستاني يقول الثانية مستحبة، نعم إذا أراد أن يمسح بها الأحوط استحبابا أن يترك الغسل غسل المرة الثانية، أعم من أن يكون يمنى أو يسرى. سيد الثاني يعني إذا أردت أن تمسح باليمنى فالأحوط استحبابا أن لا تغسلها مرة ثانية، وكذلك اليسرى، يعني لم يقل أحد هنا بالبطلان، إلا أن المتقدمين والمتأخرين على بالحد الأدنى أن المشهور عندهم هو تثنية الغسلات مطلقا، يستحب أن تغسل الوجه مرتين، اليمنى مرتين، واليسرى مرتين. ما هو مدرك ذلك؟ الرواية الأولى، طبعا من أراد أن يراجع البحث حابب هيك يستمتع في القراءة ويحيط بالبحث من جميع جوانبه، فعليه أن يطالع ما ذكره أيضا صاحب الجواهر من الجواهر من صفحة 477 إلى صفحة 502، تقريبا ما يقارب 25 صفحة في هذا البحث صاحب الجواهر لم يترك شيء إلا وذكره بالجزء الثاني. نعم جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي 25 صفحة يتكلم مفصلا عن هذا البحث، كل الروايات ناقشها، مطلب كتير حلو لطيف. نعم فضل.
إلى أنه فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى بالنسبة للغسلة الثانية،
نعم.
ولكن الاثنتان يحتاج إلى المسح بهما إن كان ليس على رأس على الطرف.
لا لا سيد السيستاني خلص سيدي شو منا بالمتعارف، نحن منا شرعا، هذه أمور شرعية ليست أمور عرفية. شرعا ما هو الجائز؟ يجوز أن تمسح بكل منهما كلا منهما، هذه العبارة الرسالة العملية تذكروا، يعني بأي منهما، يعني بأي من اليدين، كل منهما يعني كل من القدمين. على كل، الرواية الأولى التي ذكرت في المقام هي الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه، هالرواية الأولى مثنى مثنى، ففيك أنت تثني في الغسلات، الرواية الأولى. الرواية الثانية: فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين، لذلك سميت سنة هذه التي سنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الرواية الثالثة: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين. النبي توضأ اثنين اثنين. جيد. روايات كثيرة في هذا المقام، قلت لكم إذا بدك توسعوا بالبحث حابينك تطالعوا في ليلة من الليالي فطالعوا ماذا كصعب جاول، مش صعب كتير، جمع لك كل الروايات بتطلع على الموضوع من جميع زواياه وجوانبه. الآن سوف يأتي، الآن سوف يأتي، ما تستعجل. النص من هو يقول هذه العبارة: بعد تمام الغسلة الأولى، يعني الغرف لو بتحط 100 مرة ماء على يدك لا تسمى غسلة بعد، إلا أن يتم الماء على جميع أجزاء العضو، هذه غسلة واحدة. ثم الغسلة الثانية لا تصدق حتى يتم كمان ماذا؟ إمرار الماء على جميع أجزاء العضو. هذا سوف أذكره وذكرته لكم مرارا في الرسالة، أن الغسلة الواحدة البعض يتوهم أنه وضع هكذا سرعة دول غسلات، لا، هذا وضع للماء وليس غاسل، يعني لا تبدأ بعد الغسلة الأولى إلا بعد إحراز أن الماء قد وصل إلى تمام أجزاء العضو. خلص. قال: وتثنية الغسلات الثلاث، يعني الوجه يمنى يسرى، بعد تمام الغسلة الأولى، هو هذا التعبير في المشهور، ذهب المشهور إلى ذلك، وقد خالف المشهور من؟ خالف المشهور الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال له: من قال لكم ذلك؟ الغسلة الثانية غير مستحبة. شو غير مستحبة؟ قال: الغسلة الثانية لا يؤجر عليها، جائزة ولكن لا يثاب عليها، بخلاف ما ذكره بعض المحشين، والله العالم جواهر الفخرية ذكر هناك أنه الشيخ الصدوق ذهب إلى أنها بدعة. لا، ليس كذلك. أنا رجعت كلام الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يقول أنه لا يؤجر عليه، هذه عبارته: من توضأ مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، كلام الشيخ الصدوق. هنا قال أن وأنكرها الشيخ الصدوق، علق الجواهر، قال الشيخ الصدوق يقول أن الثانية بدعة، لم يقول ذلك. الشيخ الصدوق قال أن الثانية لم يؤجر عليها، لم يؤجر عليها، التفت، لماذا؟ تبعا للرواية. ما هي الرواية؟ قال الإمام عليه السلام الصادق: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة. هي الرواية اعتمد عليها الشيخ الصدوق، هذه الرواية اعتمد على إيش صدق، فأفتى أنه الثانية لا يؤجر عليها، يعني جائزة مش مستحبة. فرق بين جائزة وبين مستحبة، لأن اليوم المشهور عن سيد القاضي أنه يقول جائزة. كذلك تأمل في تعليقة الإمام الخميني في العروة الوثقى على كلام صاحب العروة، عندما قال باستحباب الثانية قال: والاستحباب محل تأمل بل مانع. راجعوا العروة، الإمام الخميني ماذا يقول؟ أي مثل السيد القائد، أو تبعه السيد القائد للإمام على ذلك، خلافا للمشهور أنه أفتوا بأن الثانية مستحبة. يعني صار عندنا قولين في المسألة: إما الثانية لا يؤجر عليها، أو الثانية مستحبة. أما الثالثة لا، تجد تقريبا تطابق بينهم، أن الثالثة بدعة، ولكن متى تكون بدعة؟ إذا كان يفعلها بداعي التشريع، أنه هذا هو ما يريده الشارع المقدس، فيغسل مرة ثالثة نسبة إلى هذا الأمر، فيكون بدعة.
ثانية لم يقل أحد
أنها بدعة. لا 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 لا. طبعا قد تكون بدعة بموضوع النية طبعا. إيه شيخ محمد فضل.
أنا رأيت أنه أثبت هذه أظن أذكر أنه لا يجوز في اليسرى أظن.
هو هذا الكلام الذي هو الآن، أنا قلت لكم نسمع الآن مؤخرا أن الكلام كل الكلام في اليسرى، والحال أنك إذا رجعت كلمات المتقدمين إلى المتأخرين، من الشهيد الأول، متأخري المتأخرين، الشهيد الثاني ومشاكل، كلهم لم يميزوا بين يمنة ويسرى. راجع الأبحاث وشوف. هو نشأت من هذا الكلام أنه إذا أراد أن يغسل اليسرى مرة ثانية فهذه الغسلة الثانية بعد إتمام الأولى قد تم الوضوء، بخلاف الكلام في اليمنى. التفت، إذا أردت أن نوسع من وسع بالمقدار الكلام، لماذا أتى الإشكال في اليسرى ولم يأتي في اليمنى؟ نقول أما في اليمنى فإذا أرادها أن يغسلها مرة ثانية بعد الأولى، هل يصدق عليه أنه أتم الغسلات في الوضوء أو لم يتم؟ لم يصدق عليه أتم الغسلات. لماذا؟ لأن اليسرى لم يغسلها بعد. أما اليسرى إذا أراد أن يغسلها مرة ثانية وقد أتم الأولى ووصل الماء إلى جميع أجزاء العضو، فقد صدق عليه أنه أتم غسلات الوضوء. فالمرة هذه الثانية لليسرى فيها شبهة ماء أجنبي على الوضوء، فإذا أراد أن يمسح به فيكون قد وقع أنه مسح بماء خارجي وأجنبي. كمسألة هذه الاستفتاءات الذي أتى أنه إذا أراد أن يغلق الحنفية أنه لا بد أن يغلقها قبل أن يتم غسل اليسرى، ونص على ذلك السيد القائد في حفظه الله في الاستفتاءات، حتى لا يأتي شبهة أنه أتى بماء خارجي جديد خارج عن الوضوء ومسح به. فالكلام يأتي في اليسرى لا يأتي في اليمنى، لأنه بعد غسل اليسرى يكون قد أتم غسلات الوضوء، فماذا تفعل بعد؟ نقول الجواب إذا ثبت تعبدا استحباب التثنية لا يأتي هذا النقاش. يعني أيها المستشكل في الغسلة الثانية لليسرى، نقول لك إذا ثبت التعبد في التثنية يعني استحباب التثنية فلا نقول ساعة إذن أنه فيها شبهة أو ليس فيها شبهة. إذا ثبت عندك استحباب وقد فعلها رسول الله، بعد لا تقول أنه فيها شبهة ماء خارجي أم لا، ثابت الاستحباب عندهم بعد تعبدا. ما هي النكتة؟ ما هي الحكمة؟ بعد تجاوزنا عن هذا الأمر نقول أي سيد شو بغت الحبيب؟
لا أقول إنه حتى إذا ثبت الجواز وليس
الاستحباب. نعم. وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور وأنكرها الصدوق. قلت لكم بين قوسين وأنكرها الصدوق، يعني حط عندك أنكر التثنية أنها مستحبة، مش أنكر نفس الفعل حتى نذهب إلى البدعة كما قال بعض المحشين، لا، أنكر صدوق يعني أنكر أنها من السنة، أنكر أنها من السنة. فمجرد من أنكر أنها من السنة يعني أنكر استحبابها، فذهب إلى جوازها. جيد. قال والدعاء عند كل فاعل، خليها من خلال آخر الوقت قراءة المزيد لا بأس. قال والدعاء عند كل فعل، يعني ومن سنن الوضوء، دائما واو رجعوها لبداية ما ابتدأ، شوف بأول ما بلش ماذا قال هذه العبارة وسننه السواك، بعد وتابع بلش يقول كلام الشاهد الأول والتسمية، يعني ومن سننه التسمية ومن سننه غسل اليدين والمضمضة الاستنشاق، تثنية الغسلات ومن سننه الدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور. هناك روايات كثيرة في المقام، وأبرز رواية التي اعتمد عليها القوم هي رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي جاءت في الحديث الأول من باب 16 من أبواب الوضوء في الوسائل الشيعة الجزء الأول، راجع هناك. ما هي الرواية؟ نقلها هنا في الزبدة، ولعله ما أدري النسخ الأخرى إذا قال كانت قد نقلتها. يقول الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام بينما أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية، إذ قال له يا محمد آتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة. فأتاه محمد بالماء فأكفاه أمير المؤمنين، يعني ميله، فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى، يعني هو هذا غسل اليدين. ثم بدأ الأمير عليه السلام قال بسم الله وبالله والحمد لله، هذا الدعاء بالمأثور. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لقني حجتي يوم ألقاك. ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. قال ثم غسل وجهه عليه السلام، عم بيسمع محمد الحنفية لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: اللهم بيض وجهي المشهورة عنا يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. ثم غسل اليسرى وقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. ثم مسح رجليه عليه السلام وقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني. ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال، لما خلص الوضوء بهذه الأدعية عند كل فصل من فصول الوضوء، قال عليه السلام: يا محمد، محمد الحنفية، من توضأ مثل وضوء هذا وقال مثل هذا القول خلق الله له من كل قطرة، من كل قطرة ملكا يقدسه، يقدس الله ويسبح الله ويكبر الله. طيب هو ثواب لمن؟ قال: فيكتب الله تعالى له ثواب ذلك العمل إلى يوم القيامة. يعني إذا فعلت هذا الفعل كما فعله أميرنا أمير المؤمنين عليه السلام، الله يخلق ملك يقدس يسبح يفعل يكبر، وثواب ذلك الفعل إليك إلى يوم القيامة. وبدءة الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن، وتعكس المرأة في ذلك. مر معنا في الرسالة عملية من مستحبات الوضوء، ما هو؟ أنه إذا أراد ماذا؟ أن يضع الرجل الماء، فليبدأ بغسل يمينه، أن يضع الماء ماذا؟ على ظهر اليد، والمرأة على ببطن اليد. هنا التفصيل وقف عنده من الشهيد الثاني. الشهيد الأول ما أطلق العبارة. الشهيد الأول شو قال قبل قليل؟ قال الشهيد الأول تبعا للمشهور: يستحب تثنية الغسلات. يعني في عنا لليد اليمنى غسلتان ولليسرى غسلتان. شو قال الشهيد الأول؟ قال: يستحب في الغسلة الأولى أن يضع الرجل الماء على ظهر اليد، في الغسلة الثانية يضع على الباطن. المرأة تعكس، في الغسلة الأولى تضع على الباطن وفي الغسلة الثانية تضع على الظهر. قال له الشهيد الثاني للشهيد الأول مناقشا له، قال له: الرواية مطلقة أن الرجل يبدأ من ظهر اليد والمرأة تبدأ من باطن اليد، هذا التفصيل في الغسلة الأولى الظهر للرجل والباطن في الثانية وتعكس المرأة، من أين أتيت به؟ والرواية خالية عن هذا التفصيل. وضحت الفكرة؟ إلا أن، نحاول ندافع عن الشهيد الأول، إلا أن الشهيد الأول قد تبع في ذلك الشيخ في المبسوط، شيخ الطوسي. الشيخ الطوسي صرح في ذلك في مسألة الغسلتين الأولى كذا والثانية كذا وتعكس المرأة أكثر من ذلك، المحقق الحلي في الشرائع أكثر من ذلك، العلامة الحلي في أيضا تبع المحقق في ذلك، إلى أن وصلت النوبة للشهيد الأول. فقد تبع الشيخ الطوسي وابن أدريس وابن زهرة دعا الإجماع على ذلك بالتفصيل، بقى أكثر من إجماع، نعم ادعى ابن زهرة الإجماع بهذا التفصيل. فيكون الشيخ الطوسي ابن زهرة ابن إدريس محقق حلي علامة الحلي، وما بينهم من العلماء الذي ذكرتهم أنا أو لم أذكرهم لا أدري، إلى أن وصلت النوبة إلى من؟ إلى تلميذ فخر المحقق الشهيد الأول، فتبعهم على ذلك بهذا التفصيل. التفت الآن الشهيد الثاني ماذا قال له؟ قال له: العمد في هذه الفتوى، يعني استحباب أن يبدأ الرجل في ظهر اليد والمرأة في الباطن، العمد هذه الرواية، والرواية لم تفصل. شو هي الرواية؟ حنقرأها ونجيب لك وجه استوجهه صاحب الجواهر ورد عليه صاحب فقه الصادق. هلا بنجيب العبارتين. قال وبدءة الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة. شوف الآن، فإن السنة لها يعني للمرأة البدء بالبطن والختم بالظهر كذا. شوف ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. هؤلاء الجماعة مين؟ قلت لكم ابن زهرة، ابن إدريس، قبلهم الشيخ الطوسي، بعدهم المحقق والعلامة الحلي. الآن بدأ بإشكال من الشهيد الثاني يشكل على الشهيد الأول ومن اتبعه الشهيد الأول، يعني كأنه الإشكال أيضا موجه على الشيخ الطوسي، لأنه هو يقول ذكرها الشيخ، ملتفت الشهيد الثاني أن الشيخ الطوسي ذكرها، فعم يشكل على الكل، هو على السلسلة كلها. ماذا قال؟ والموجود في النصوص بدءة الرجل بظهر الذراع وبدءة المرأة بباطن الذراع من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر. ما حدا فصل هذا التفصيل، بل الأكثر ذهب إلى عدم التفصيل. من أين أتيتم بالتفصيل؟ ما هي الرواية؟ الرواية قال محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال الإمام عليه السلام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن. بعد وفي الرجل بظاهر الذراع. المرأة تبدأ بالباطن والرجل يبدأ بالظاهر. قال الشهيد الثاني هذه مطلقة، غسلة أولى غسلة ثانية مطلقة، يعني مفروض بالغسلتين الرجل يبدأ بالظاهر والمرأة بالغسلتين تبدأ بالباطن. من أين أتيتم بالتفصيل؟ هأقرأ لكم عبارة صاحب الجواهر. أنا ما فيش جيب الكتب لهون، فبصور النص وبجيبه. لما تشوفوني عبارة بكون مصور النص وبقرأ بخدمتكم. شوف ماذا قال صاحب الجواهر معلقا على هذا الكلام. جاي قال: ممكن أن يقال في مقام الدفاع عن الشيخ الطوسي ومن تبعه أنهم استندوا، الشهيد الأول خاصة استند إلى الإجماعات المدعاة في المقام. إن لم تقبل الإجماعات، خصوصا إجماعات ابن زهرة، كثيرهم لم يقبلها. تعال معي إلى هذه العبارة، قال: ولا منافات فيهما للخبر، يعني الإجماعين المدعين في المقام ما بينافوا الخبر. أي خبر؟ هل أريتوا لألكم خبر رأيتوا لألكم فهمنا مطلق. شو بقول لهم؟ اسمع: بل قد يحمل الخبر، خبر الإمام رضي عليه السلام، على ماذا؟ على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والشهيد الأول من التفصيل. كيف؟ شوف سؤال من صاحب الجواهر الجزء الثاني صفحة 606. شوف بيقول مولانا، قال عليه السلام: يبدأنا النساء يبدأنا بالباطن وفي الغسلة الأولى، يصدق أنها بدأت بالغسل بالباطن، أما إذا أرادت أن تفعل المستحب وتغسل الثانية لا يسمى بدء في الغسل، لأن العضو قد غسل. وضحت النكتة اللي بدي أقولها؟ التفت شو عم بيقول هو. شوف الرواية، دعك الأمن جو، تعال الرواية: فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن الذراع. إذا الآن بدأت تبلش بالغسل تبدأ بالباطن، فيقال أنها عرفا بدأت بغسل إحدى يديها بباطن الذراع. إذا أرادت أن تفعل المستحب اللي هو الخلاف بالغسلة الثانية، لا تسمى أنها الآن تبتدئ بالغسل، لأن العضو في الغسلة الأولى قد غسل، فهذه الغسلة الثانية لا تسمى بدء لأن العضو مغسول. ففهم الشهيد الأول عم بيقول صاحب الجواهر: من الممكن أن تكون الرواية قد فهمها الشيخ الطوسي ومن تبعه إلى أن في البدء فقط المرأة تبدأ بالباطن وفي البدء فقط يبدأ الرجل بالظاهر. ماذا مفهوم هذه العبارة؟ أنه في غير البدء ينعكس الأمر، فأفتوا بالتفصيل. واضح؟ وهذا يمر معكم بماذا؟ بموضوع مفهوم اللقب ومشاكل في الأصول. فمن التزم بذلك التزم، ومن لم يلتزم طبعا. البعض يقول حتى لو التفت، حتى ولو لم نلتزم أصوليا بأن اللقب له مفهوم، الشرط له مفهوم، الوصف له مفهوم أم لا، يقولون هذا من حيث الأصل. حتى بالأصول بيمر معكم شو من حيث الأصل، أن الأصل في الجملة مثلا الشرطية أن لها مفهوم، ولكن قد تكون قرينة على أن لا مفهوم لها، وكذلك العكس. مشهور علماءنا الأصوليين أن اللقب يعني جملة اللقب ليس لها مفهوم، ولكن ليس مطلقا حتى لو قامت قرينة على أنه لها مفهوم. يعني إن جردت، إن تركت هي ونفسها ليس لها مفهوم، أما إذا قامت القرينة وإن كانت جملة لقبية على أن لها مفهوم، فنحن نكرر مفهومها ستين. مفروض هيك ولا لا؟ مفروض هيك. فممكن أن يقال في المقام أن الرواية قد فهم منها أن الإمام في مقام التحديد. شو مقام التحديد؟ وهذا يكفي أن يكون ماذا؟ يكفي أن يكون قرينة، أنه في مقام التحديد أن يبتدئنا، يعني بس بالابتداء المرأة تبدأ بالباطن، بس بالابتداء الرجل يبدأ بالظاهر. إلا أن صاحب فقه الصادق السيد الروحاني لم يقبل من صاحب الجوان هذا الكلام، فقال في عبارته، ما صورتها بس بذهني، قال: وقد ذهب بعض المحققين، للأسف ما مخرجين هن إنه بعض المحققين يقصد فيه صاحب الجواهر، فقال: وقد ذهب بعض المحققين على حمل الرواية على أن المراد من البدء منش نكفي كذا وكذا، وهذا قول غير سديد، بل الظاهر من الرواية الإطلاق. لا لا، البعض المتأخرين، بعض المحققين عفوا، لا لا هن لا من الأدب بعض الأحيان لاش، بس عم بقول عادة لما في مقام الإشكال غير سديد بعيد عن الصواب، قد ذهب مش عارف شو، ما بيسمي. أحسنت، ولا شيء. بعض المحققين، بعض الأعاظم من المعاصرين عندهم هذه التعبيرات، فشو كلام غير سديد. قال هذا اللي استظهره صاحب الجواهر حتى يحاول ينتصر للشهيد الأول تبعا للشيخ الطوسي، هذا كلام في غير محله. شو بتقلي بدأ هيك ومفهوم العكس؟ أكتر شيء إذا تسلم معك أنها البدأ هيك، مسكوت عن العكس، مسكوت عن العكس. أما تثبت العكس بفتوى شرعية بهذه الطريقة أن الغسلة الثانية تنعكس، لا أقل من قول البدأ نعم نحن مسلمين معك، أما عكس البدأ يعني الغسلة الثانية، الغسلة الثانية من قال لك أن حكمها غير حكم الأولى؟ غاية ما تفيده الرواية، إذا أنا أسلم معك هي السكوت عن كيفية الغسلة الثانية. أما تحكم بهذا التفصيل، أن لك أن تحكم بهذا التفصيل على كل. ولكن ممكن أن يقال، شوفوا له الرواية بعد رجع لها هي زيتها، سبحان الله هيك، ما بدي أنسب لأحد الله باعتبار هيك طلعت معي، هيك أنا بقرأها مرارا، بقرأها مرارا يعني، أنا ما شفت حدا معلق هذا التعليق، شوفوا إذا حدا ذكر هذه النكتة. شو بتقول الرواية؟ فرض الله على النساء في الوضوء، فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن. لو كان بس هيك بس دغدغة، لو كان المراد أنه يستحب للمرأة أن تبتدئ بالباطن والعكس للرجل بمطلق وضوء، مستحبا كان أم واجب، لقال عليه السلام: فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بالظاهر. لماذا قال للصلاة؟ أليس ممكن أن يقال أن الوضوء المستحب فيه هذا الفعل أن يكون للصلاة لا من الأجلية، لأجل الصلاة؟ أما إذا كان لغير أجل الصلاة لا أقل مسكت عنه فلا يشمله الحكم. فكروا حدا ذكر هالنكتة ما بعرف سكتوا لعتمي يعني أنه للصلاة ليش جيبها المعصوم، مش هيك جيبها اعتباطا، إلا أن يقال أنه الفرد الغالب الوضوء يكون للصلاة فذكر أغلب الأفراد، ممكن أن يقال. على كل ما نشان طول بس جيد، هذا من باب فقه الرواية و والدقة في قراءة الرواية. جيد، خلصنا الرجل والأنثى. الخنثى شو؟ فهمنا الرجل يخيب الظاهر، وفهمنا المرأة بالباطن. خنثى عليها السلام هذه شو بدها تعمل؟ بتبلش بالظاهر وتبلش بالباطن؟ شو سيد حكم لها؟ حرام ناطرة ناطش، وتعرف شو بدها تعمل؟ شو هذا وهذا؟
يعني باليمين ببلش بالظاهر، وشو اسمه
بالظاهر؟ طيب إذا ورد عنا بناء على كلام السيد، نضحكم شوي هلا بهالخمس دقائق. إذا ورد عنا، وهو ورد طبعا، أنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل والرجل أن يتشبه بالمرأة، الخنثى ماذا تفعل؟ تلبس نص زلمة نص مرأة؟ بناء كلام السيد مفروض تلبس نص زلمة نص مرأة. شو سيد هون أجب عن هذا الإشكال؟ يلا هلا حليت أنت في إيتان، في إيتان حليت أنه هون رجل وهون مرأة. طيب إذا يحرم لها التشبه، فشو بنعمل؟ الخنثى تلبس نص زلمة عساس؟ شو رأيك شيخ إبراهيم بكلام السيد؟ واضح سيد شو بدي أقول؟ أن الخنثى من حل إياها في يد تبدأ بالظهر على أنها رجل، ويعني تمثلا بالرجل، والعكس في موضوع اليد الأخرى. عجب طول الشيخ طارق.
مش عندها
نحن نتكلم عن الخنثى اللي هي متعينة في نفس الأمر، هي غير متعينة، بسموها الخنثى المشكل. أما إذا كانت هي بالآخرة يعني واضح أنها ترجع إلى خنثى إلى أنثى أو إلى رجل، بعد واضح العلامات الموجودة في اللمعة وغير اللمعة أنها إذا بالت واواوا منش نفصل الآن، أنها إذا أردنا نحددها هي أنثى أم ذكر، بعد بحسب التحديد أنثى أنثى وذكر ذكر. أما إذا كانت خنثى مشكل لها عضوان ولا يمكن أن نميزها، فماذا نفعل؟ على الخلاف الموجود حتى على في عند علمائنا أن الخنثى هل هي في الواقع، يعني في علم الله، هي في الواقع إما ذكر أو أنثى، أم هي طبيعة ثالثة؟ يعني الله عز وجل بس خلق ذكر وأنثى، والخنثى عنده إما رجل أو أنثى متعينة، أم لا هذا لا، خلق ذكر وأنثى وخلق خنثى. على كل هذا هذا موجود، بل العلماء بتشوفوه بتفسير القرآن في كثير من الآيات، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لعله الآية القرآنية، فلم يتكلم عن الخناثي. على كل السبب لاش نضيعكم كثير. ويتخير الخنثى، مش سيد إدهاك وإدهاك، يتخير كيف يعني؟ بين البدء بالظهر والبطن على المشهور،
يتخير
في العضو
الوضوء أو في
العضو اللي بده إياه. لا انت كأنه عم تلزمه، هي فيها تعمل باثنين تخير، يعني فيها اثنين تعمل باطن. على كلامك انت مفروض وحدي باطن وحدي ظاهر، انا عم لك يتخير يعني تخير في الاثنين معا.
طبيعي اهل البيت اكرم
جيد. ويتخير الخنثى بين البدء بالظهر والبطن على المشهور. على المشهور ليش؟ على المشهور لأن المشهور شو قاله؟ إما التينيتون يعني الغسلة الأولى والثانية ظهر هي للرجل، إما التينيتون بطن للمرأة، فهي بتتخير إما بتغسلهم التينيتهم بالظهر أو التينيتهم بالبطن أو بتلفق بيناتهم كما ذكر السيد. نحن مريحين بتتخير، هذا على المشهور. طيب قال وبين الوظيفتين على المذكور. على المذكور وين؟ على المذكور يعني بالمتن، يعني عند الشهيد الأول. شو على المذكور؟ لأن الشهيد الأول شو عمل؟ فصل أن بالأولى كذا وبالثانية كذا، فقال فهي أيضا مخيرة بين الوظيفتين، إما أن تختار هذه الوظيفة أو تختار هذه الوظيفة. طبعا ممكن أن يتأمل في ذلك، تأملوا فيها الشيخ علي وبتردلنا على كلام السيد، لما أنت تخير بين الوظيفتين، يعني عندما اختارت وظيفة الأنثى لابد أن أن تلتزم في الأولى والثانية بالأنثى، وعندما تختار الرجل فلابد أن تلتزم بالأولى والثانية في الرجل. شو رأيكم بهذا الكلام؟ يعني شو قالوا؟ وبين الوظيفة هي مخيرة بين الوظيفتين، يعني إما أن تأخذ وظيفة الرجل في الغسلتين أو أن تأخذ وظيفة الأنثى في غسلتين. أما إجا عبالة بالغسلة الأولى تأخذ وظيفة الرجل، لما إجا بالغسلة الثانية قالت بدي أخذ وظيفة المرأة، يعني صارت نفس غسلة الأولى لأن المرأة معكوسة. لما إجت للثانية مفروض أنه تعكس، بلش بالباطن على أساس هي ذكر، فلما طلعت هي أنثى وهي الثانية، والأنثى بالثانية مفروض كمان تبدأ بالظهر، فصارت غسلتها الثانية مثل الغسلة الأولى، فتكون هذا يقينا شو عملت، طلعت عن الصواب. وضحت النكتة؟ إذا ما نلتزم هيك ففي قدر متيقن أنها لم تفعل لا من الذكر ولا من الأنثى، والحال أنها تختار بين الوظيفتين، يعني إما ذكر في الغسلتين وإما أنثى في الغسلتين، والشاك فيه يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد. نعم
الرواية تقول المرأة بباطن ذراعين تمنس، هي نزلت نفسها منزلت المرأة فهي ملزمة بباطن الذراعين.
هو صحيح، ولكن بلحاظ اليدين مش بلحاظ اليد الواحدة.
هي أنا هذا النفس أنه هي ملزمة صارت إذا تريد أن تأتي بوظيفة المرأة فتلتزم باليدين.
هو هذا اللي عم نقوله يا للسيد، يعني بالغسلتين
تدل على السيد بلفظ الرواية أنه بباطن ذراعيها.
نعم
ليه؟ أو بباطن أذراعيها.
إيه يعني تريد أن تقول بأنها لابد أنها إذا غسلت اليمنى هكذا فكذلك اليسرى، هذا ما تريد أن تقوله؟ هذا إن شاء الله تعالى